أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المرحلة الثانية من أنشطة المقارنات الذهنية، وهي المرحلة التي يتم فيها توليد مفهوم الوجود والعدم. وقد ذكرنا أولا أن أول أنشطة الذهن، أول أنشطة الذهن بعد انتزاع المعقولات الأولية، هي أن يجري مقارنة بين هذه المعقولات فيحكم حكما ذهنيا على هذه المفاهيم، تارة بالإيجاب وتارة بالسلب. فالذهن عليكم السلام بعد المقارنة بين مفهومي السواد والبياض ينتزع أحكاما أربعة. الحكم الأول أن السواد ليس بياضا وأن البياض ليس سوادا، ثم بعد ذلك يجري مقارنة بين المفهوم ونفسه لينتزع أن السواد سواد بالحمل الأول وكذا البياض. وقد عرفنا أن الحكم الذهني في هذه القضايا الأربع هو حكم بالحمل الأول، لأن النظر كان إلى المفهوم بمعزل عن مصادقه. ثم وصلت نوبة الكلام إلى المرحلة الثانية بعد هذه الأحكام الذهنية، وقلنا إن هذه المرحلة موقوفة على مقدمتين. المقدمة الأولى في تحليل أجزاء القضية الحملية الموجبة، وقد ذكرنا جملة من الأقوال، آخرها قول العلامة قدس سره إن أجزاء القضية أربعة وهي ثلاثة، وهي الموضوع والمحمول والحكم لا للنسبة. وأما النسبة فليست إلا تعبيرا حصوليا عن حصول هذه القضية في رتبة سابقة، بل يكفي أن يتصور الذهن موضوعا ثم المحمول، ثم إذا وجد التصاقا بين الموضوع والمحمول خارجا صدر حكما ذهنيا بالتصاقهما في الذهن. كيف كان؟ المقدمة الثانية، طبعا نحن قلنا نريد أن نأخذ هاتين نطلع على هاتين المقدمتين حتى نحلل أحكام الذهن. هذه الأحكام الذهنية، هذه القضايا الأربعة التي انتزعها الذهن، ما هو الفارق فيما بينها، وكيف يتولد عن هذه الأحكام الذهنية جملة من المعلومات. على كل حال، المقدمة الثانية في أجزاء القضية السالب، وفي المقام أقوال خمسة. القول الأول أن القضية السالبة، طبعا الحديث عن السالبة الحملية في قول مثلا ليس زيد قائما أو ليس زيد موجودا، القول الأول أن القضية السالبة مركبة من أربعة أجزاء، هي تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة والحكم. فحال هذه القضية كحال القضية الموجبة بناء على القول الذي جعلها أربعة، يعني على قول صدر المتألي. ولكن ليس المحمول المتصور ها هنا أمرا وجوديا كالقيام في مثل زيد قائم، بل المتصور بناء على هذا القول هو عدم القيام، وهذا هو المحمول. فالفرق بين القضية السالبة بناء على هذا القول وبين القول السابق، بين القضية الموجبة، هو في المحمول المتصور، لأن المحمول المتصور في القضية الموجبة هو نفس القيام، وأما في القضية السالبة فهو عدم القيام. فتتصور زيدا ثم تتصور عدم القيام ثم تتصور عدم القيام المنسوب إلى زيد، ثم تحكم على زيد بهذا بعدم القيام هذا. إذن القول الأول أنها مركبة من أربعة أجزاء، هي تصور الموضوع والمحمول والنسبة، والحكم غاية الأمر أن المحمولة ليس أمرا وجوديا، وإنما المحمول المتصور هو أمر عدمي، وبعد ذلك فإن الذهن يحكم بعدم القيام على ذلك الموضوع. وعلى هذا فالنسبة التي في القضية السالبة هي نسبة إثباتية على حد ما يراد منها في القضية الموجبة، غاية الأمر أن أحد طرفيها أمر عدمي، وكذلك الحكم في هذه القضية هو حكم بثبوت النسبة لا بعدم ثبوتها، إذ مفادها الحكم بثبوت عدم القيام إلى زيد لزيد. وقد ظهر من ذلك أمور، أولا أن القضية أو أمران، أن القضية السالبة بناء على هذا التصوير وبناء على هذا المذهب تساوق دائما الموجبة المعدولة المحمول، وثانيا أن عمدة الفرق بين القضية الموجبة والسالبة إنما هو في المحمول لا في النسبة ولا في الحكم. المذهب الثاني في تصوير أجزاء القضية السالبة أن القضية السالبة مركبة من أجزاء ثلاثة. نعم. والثانية أن عمدة الفرق إنما هو في المحمول المتصور لا في النسبة ولا في الحكم. المذهب الثاني أن القضية السالبة مركبة من أجزاء ثلاثة، هي تصور الموضوع وتصور المحمول والنسبة، ذلك أن الذهن بعد أن يقوم بتصور كل من الموضوع والمحمول كمفهومين منفصلين يقوم بملاحظة الخارج، يعني بعد أن انتزع مفهوم زيد ومفهوم القيام يقوم الذهن بملاحظة الخارج، فإن كانا مرتبطين وملتصقين في الخارج، إن كان هناك اتحاد مصداقي بينهما في الخارج، انتزع حينئذ الذهن من ذلك الارتباط صورة القيام المنسوب إلى زيد، على أن هذه النسبة حينئذ هي بعينها الحكم، لما تقدم معنا أن البعض يجعل النسبة هي بنفسها الحكم، فإن الذهن إن لاحظ ارتباطا للمفهومين في الخارج يقوم بانتزاع صورة القيام المنسوب إلى زيد الذي هو بعينه هذا الحكم. وأما إذا لاحظ عدم ارتباطهما كما في القضية السالبة فإنه حينئذ ينتزع صورة انفصالية بين زيد والقيام، وهذه النسبة الانفصالية هي أيضا الحكم. وعلى هذا فالمحمول المتصور في القضيتين هو أمر واحد وجودي وهو القيام، يتصور بخلاف المذهب الأول. المذهب الأول كنا نتصور عدم القيام، في هذا المبنى يتصور المحمول المتصور هو نفس القيام، غير أنه في القضية الموجبة تحصل صورة ذهنية اتصالية بين الموضوع والمحمول، وأما في السالبة فتحصل صورة انفصالية بينهما. وقد ظهر من ذلك أن المحمول المتصور في القضيتين واحد، سواء كانت القضية موجبة أو سالبة، وأنه يختلف، وأن الفارق بين القضية الموجبة والسالبة بناء على هذا المذهب إنما هو في النسبة، لأن النسبة في القضية الموجبة هي النسبة الاتصالية، وفي القضية السالبة هي النسبة الانفصالية. وثالثا أن النسبة بناء على هذا المبنى هي بعينها الحكم. المذهب الثالث في تحليل أجزاء القضية ما عليه صدر المتألهين قدس سره، من أن أجزاء القضية أربعة، أجزاء القضية السالبة أربعة، هي التصورات الثلاثة، يعني تصور الموضوع والمحمول والنسبة والحكم. بمعنى أن المحمول المتصور هو أمر وجودي دائما، والنسبة الحاصلة في القضية السالبة هي نسبة إثباتية أيضا على حد النسبة التي في القضية الموجبة. إذن لا يوجد فارق بين المحمول المتصور في السالبة وبين المحمول المتصور في الموجبة، لأنك في قولك زيد قائم تتصور نفس القيم وتجعله محمولا، وفي قولك زيد ليس قائما أو ليس زيد قائما أيضا المحمول المتصور هو القيام. ولا فرق أيضا بين القضيتين عند صدر المتألهين بين في النسبة، لا يوجد فارق بينهما في النسبة، فإن النسبة المتصورة في القضية الموجبة هي نسبة القيام إلى زيد، وهي في بنفسها تلك النسبة المتصورة في القضية السالبة. وإنما قوام الفرق بين القضيتين عنده في الحكم لا في النسبة ولا في المحمول، بمعنى أن الذهن في القضية الموجبة يحكم على هذه النسبة الإيجابية بالثبوت والتحقق، وفي القضية السالبة بعد أن يتصور زيدا والقيام والقيام المنسوب إلى زيد يحكم على هذه النسبة بعدم الثبوت والتحقق. فالفارق حينئذ بين القضيتين لا هو في المحمول كما هو القول الأول، ولا هو في النسبة كما هو القول الثاني، وإنما الفارق بينهما في الحكم وفي مفاد الحكم. ففي الموجبة يحكم على النسبة الإثباتية بأن لها مطابقا في الخارج، وفي السالبة يحكم على هذه النسبة الإثباتية بعدم وجود المطابق. القول الرابع، المذهب الرابع في أجزاء القضية، أن أجزاء القضية ثلاثة، هي تصور الموضوع وتصور المحمول والحكم، بدعوى أن النسبة مجرد تحليل ذهني ليس لهما بإزاء في الخارج، بل الذي في الخارج هو الموضوع والمحمول وحدهما، فإن لاحظ الذهن بعد ذلك ارتباطهما حكم عليهما بالاتصال، وإلا حكم عليهما بالانفصال. والفرق بين هذا القول وبين القول الثاني، القول الثاني شو كان؟ أن أجزاء القضية السالبة الموضوع والمحمول والنسبة، وجعلوا النسبة عين الحكم. هذا القول هو عبارة عن أن أجزاء القضية تصور الموضوع تصور المحمول والحكم، وأما النسبة مجرد تحليل ذهني. والفرق بينهما أن الحكم هنا فعل نفساني يحصل للنفس بسبب عدم الارتباط بين المفهومين خارجا، ولا مانع بعد ذلك أن ينتزع الذهن عن هذا الفعل النفساني صورة للانفصال بين المحمولين. يعني الحكم بناء على هذا القول هو مجرد فعل من أفعال النفس وليس صورة ذهنية، ولكن الذهن بعد ذلك لكي يعبر عن هذا الفعل النفساني ينتزع صورة ذهنية هي النسبة. فالنسبة ليست إلا تعبيرا حصوليا عن ذلك الفعل الذي أبدعته النفس. وأما على القول الثاني فإن نفس تلك الصورة الانفصالية الحاصلة في الذهن، هذه الصورة الذهنية للنسبة، هي بنفسها سوف تكون الحكمة وسوف تكون جزءه الأخير. فنسبة الانفصال بناء على هذا القول مجرد نشاط ذهني يخترعه الذهن بعد صدور الحكم وبعد تمام القضية بأجزائها. وأما على القول الثاني فالنسبة هي عين الحكم وهي جزءه الأخير. القول الخامس، وهو ما ننشده من هذه المقدمة، وهو قول العلامة قدس سره. شوف عند العلامة أجزاء القضية الحملية كم كانت؟ ثلاث: موضوع والمحمول والحكم. وأما النسبة نشاط مخترع يقرب إلى ما ذكرناه في هذا القول الرابع. القول الخامس أن أجزاء القضية السالبة اثنان فقط، هما الموضوع والمحمول وحدهما. توضيح ذلك أن الذهن في القضية الموجبة بعد أن يتصور كلا من الموضوع والمحمول والنسبة، وبعد أن طبعا بعد بناء على قول العلامة بناء على قول العلامة بعد أن يتصور الموضوع والمحمول، ما عنده نسبة، النسبة تأتي بعد الحكم، أن الذهن بعد أن يتصور كلا من الموضوع والمحمول ويطلع على ارتباطهما في الخارج ينشط الذهن حينئذ فيحكم بثبوت أحدهما للآخر، أو فقل يحكم بالوحدة والاتحاد بينهما. فلما كان للذهن في القضية الموجبة نشاط زائد على تصور الموضوع والمحمول وهو هذا الحكم، كانت أجزاء القضية حينئذ ثلاثة، هي الموضوع والمحمول والحكم. وأما في القضية السالبة، التفت يعني في القضية الموجبة تصور الموضوع والمحمول ولأنه اطلع على الارتباط الخارجي بينهما نشط الذهن حينئذ وجاء بنشاط ثالث هو الحكم بالاتحاد فيما بين هذين المفهومين. وأما في القضية السالبة فإن غاية ما يفعله الذهن هو أنه يتصور الموضوع والمحمول، ثم بعد اطلاعه على عدم الارتباط وعدم الاتصال بين هذين المفهومين في الخارج، إذا الفرض أن زيدا الذي في الخارج لم يقم، بعد أن يطلع على عدم ارتباطهما في الخارج يقف الذهن فلا يحكم بثبوت أحدهما للآخر. ومعنى عدم حكمه أنه ليس له نشاط زائدا على تصور الموضوع والمحمول، يعني الذهن تصور الموضوع تصور المحمول نظر إلى الخارج فلم يجد ارتباطا بين هذين المفهومين في الخارج، لما لم يكن هناك ارتباط وقف الذهن فلم ينشط ولم يحصل له نشاط فلم يحكم لشيء أو بشيء على شيء، وإنما وقف. ومعنى عدم حكمه أنه ليس له نشاط ذهني إلا أنه قد تصور الموضوع والمحمول. غاية الأمر أن الذهن بعد أن وقف ولم يحكم يقوم بتصور الحكم بالعدم تعبيرا عن عدم حكمه هذا، ويسمى ذلك عنده بالعدم الخيالي. أن الذهن هو حقيقة لم يحكم بالعدم ولم يحكم بالثبوت ولم يحكم أساسا، ووقف فلم ينشط فلم يحكم، ولكن أراد أن يعبر عن عدم حكمه هذا فاستعار صورة ذهنية للحكم بالعدم. والفرق بين القضية السالبة بناء على هذا القول وبينها بناء على الأقوال السابقة أن مفاد القضية السالبة عند العلامة هو عدم الحكم بالثبوت، ويلزم من عدم الحكم بالثبوت تخيل الحكم بالعدم. يعني الذهن ليعبر عن عدم حكم هذا عن وقوف نشاطه فإنه ينتزع صورة للحكم بالعدم. وأما القول الثالث فمفاد القضية هو الحكم بعدم الثبوت، وأما القول الأول فمفاد القضية هو الحكم بثبوت العدم، لأن كان الفرق هو في المحمول المتصور. فالفرق بين الموجبة والسالبة عند العلامة أن الذهن في الموجبة له نشاط زائد على تصور الموضوع والمحمول، وفي السالبة ليس له ذلك النشاط الزائد، ولكن يخيل من عدم الفعل فعل العدم. وجملة ما تقدم في هاتين المقدمتين أن مذهب العلامة في القضية الموجبة أنها مركبة من أجزاء ثلاثة هي الموضوع والمحمول والحكم، وللذهن أن ينشط بعد ذلك فيحدث صورة للنسبة ليعبر بها عن هذا الفعل النفساني الذي هو الحكم. وأما في القضية السالبة فهي مركبة من جزئين، ولكن يلزم من وقوف الذهن وعدم حكمه بأحد المفهومين على الآخر أن يتوهم الذهن فيحدث صورة ذهنية للحكم بالعدم، وهذا الحكم بالعدم هذه الصورة مجرد نشاط مخترع لا حكاية له عن الخارج. هذا تمام الكلام في هاتين المقدمتين في أجزاء القضية الموجبة وأجزاء القضية السالبة. إذا قد اتضح ذلك يقع الكلام في كيفية تولد مفهوم الوجود والعدم بناء على ما تقدم. التفت إلى الآن تقدم أن الذهن أول شيء يأخذه من الخارج هي تلك المعقولات الأولية، ثم بعد أن ينتزع الذهن هذه المعقولات الأولية يجري مقايسة ومقارنة فيما بينها. فهو عندما تتوجه نفسه إلى أحد المفهومين فتنقطع عن الآخر فتغيب آثار هذا الطرف الآخر، يحكم حينئذ على أحدهما بأنه غير الآخر. ثم بعد أن يتعرف الذهن من خلال هذا التعدد في المفاهيم على معنى المقارنة الذهنية، على عملية المقارنة، يقوم بعد ذلك بتطبيق هذه المقارنة بين المفهوم ونفسه، فصار المنتزع من خلال هذه المقارنات أحكام أو قضايا أربعة: أن هذا ذاك وذاك هذا وهذا ليس ذاك وذاك ليس بهذا. هذه الأحكام الذهنية الأربع هي التي تولد للإنسان مفهوم الوجود والعدم. وذلك لأن أول أنشطة الذهن هي المقارنة بين المفاهيم، ونتائج هذه المقارنات الأولية هي تلك الأحكام الذهنية الأربع. هذه الأحكام الذهنية الأربع هي التي تولد مفهوم الوجود والعدم، لأن هذه الأحكام الذهنية منها ما هو موجب يعني قضايا موجبة، ومنها قضايا سالبة. تقريب ذلك أن مرجع القضية الموجبة لما كان هو الاتحاد بين الشيئين فهو عبارة عن وجود أحد الشيئين للآخر، وهذا النوع من الوجود وجود حرفي أي وجود بالمعنى الحرفي، وجود ربطي. وأما القضية السالبة فلما كان مفادها عند العلامة عدم الحكم، أي عدم الحكم على بأحد الشيئين على الآخر، فهو أيضا عدم بالمعنى الحرفي، أو فقل هو عدم إضافي ووجود إضافي. فيقوم الذهن بتجريد هذه المفاهيم الرابطة عن النسب والإضافات، فينتزع حينئذ مفهوم الوجود ومفهوم العدم. فمفهوم الوجود والعدم عند العلامة مأخوذ في مرحلة لاحقة على أحكامه الذهنية، فهو بعد أن يحكم حكما ذهني حكما نفسيا على أحد المفهومين وارتباطه بالآخر، فمعنى حكمه بأحدهما على الآخر أن أحدهما موجود للآخر، فهذا وجود بالمعنى حرف، وهذا هو الذي قلنا عنه إنه الوجود الرابط الذي تقدم ذكره في المرحلة الثالثة. هذا الوجود الرابط، الوجود المقيد، يقوم الذهن بتجريده عن النسب والإضافات، فينتزع مفهوم الوجود بالمعنى الاسمي، ثم يجرد مفهوم العدم الذي حصل له في القضية السالبة عن النسب والإضافات عن هذين المفهومين، فينتزع مفهوما العدم بالمعنى الاسمي. ويعد أو تعد هذه المرحلة عند العلامة، هذا النشاط، هذان المفهومان عند العلامة هما أول المفاهيم التي يخترعها الذهن بعد نشاط المقارنات وبعد الأحكام الذهنية. بعد أن يحصل الذهن على مفهومي الوجود والعدم، فإنه يقوم بانتزاع مفهومين آخرين، وهما مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة. توضيح ذلك أن الذهن بعد أن يحصل المعقولات الأولية، وبعد أن يجري مقارنة فيما بين هذه المعقولات، وبعد أن ينتزع قضية موجبة تارة وقضية سالبة تارة، وقد عرفنا أن مفاد القضية الموجبة هو الربط والحكم بثبوت أحدهما للآخر، أي بوجود أحدهما للآخر، وأما في القضية السالبة فالحكم هو عدم الربط. بعد أن عرفنا كل ذلك، يعود الذهن ليجري مقارنة ثانية، ولكن هذه المرة ليس بين المفاهيم الأولية، ليس بين المعقولات الأولية، مش بين المفهوم السواد ومفهوم البياض، وإنما يجري مقارنة ثانية بين الحكم والربط المستفاد من القضية الموجبة، وبين عدمه المستفاد والمنتزع منها من القضية السالبة. فعندما انتزعنا مفهوم الوجود والعدم، انتزعناهما بعد المقارنة بين المفاهيم التي تؤدي إلى هذه القضايا الأربعة. الآن بعد أن ننتج هذه القضايا والأحكام الذهنية الأربعة، يقوم الذهن بمقارنة ثانية، ولكن هذه المرة ليس بين مفهوم السواد والبياض، ليس بين المعقولات الأولية، يقوم الذهن بإجراء مقارنة ثانية بين مفهوم الربط الذي انتزعه من القضايا الموجبة، وبين عدمه، يعني عدم ذلك الربط الذي حصل له من القضايا السالبة. فينتزع حينئذ من هذه المقارنة مفهومي الوحدة والكثرة. توضيح ذلك، أما في الموجبة فلأن المقارنة لما كانت بين مفهومين ذهنيين، فالربط بينهما والحكم على أحدهما بالآخر هو حكم بعينية أحدهما للآخر بالحمل الأول. إذا الكلام التفت كل الكلام كان أن هذه المفاهيم تحمل على بعضها البعض بالحمل الأول، السواد سواد. ففي القضية الموجبة الحكم على أحد الشيئين بالآخر ما دام حملا أوليا، فهذا يعني أن أحدهما عين الآخر، هذا معنى الحكم في القضية الموجبة. فينتزع الذهن من تلك العينية مفهوم الوحدة. وأما في السالبة فقد عرفنا أن الذهن بعد المقارنة يقف، فلا حكم له ولا ربط، فيبقى المفهومان منفصلين من غير جهة وحدة بينهما، فينتزع الذهن عن عدم الارتباط هذا، أو ينتزع الذهن عن تلك الإثنينية التي لا جهة وحدة تربط بينهما، ينتزع مفهوم الكثرة والعدد. فمفهوم الكثرة منتزع من مفهوم العدم المنتزع عن المقارنة بين السواد والبياض، وأما مفهوم الوحدة فهو منتزع من مفهوم الوجود الناتج عن المقارنة بين السواد والسواد أو بين البياض والبياض. فصار للذهن إلى الآن مفاهيم ستة، وهي مفهوم السواد والبياض، مفهوم السواد ومفهوم البياض، وهذان معقولان أوليان لا كلام لنا ها هنا عنهما، وعندنا مفهوم الوجود ومفهوم العدم، ثم مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة. أما البياض والسواد فمعقولان أوليان سوف لا نتحدث عنهما ها هنا. وأما المفاهيم الأربعة الباقية وهي الوجود والعدم والوحدة والكثرة، فهذه المفاهيم لما كانت وليدة التقارن بين المفاهيم الذهنية، هي وليدة المقارنة بين مفاهيم في الذهن، فلا بد أن يكون موطنها حينئذ الذهن، لأن ما ينتزع من أمر ذهني لا بد أن يكون ذهنيا، ولذلك تسمى معقولات ثانوية لوقوعها في الدرجة الثانية من التعقل، بخلاف المعقولات الأولية التي تنتزع من الخارج مباشرة. قبل أن ندخل في المرحلة اللاحقة على توليد هذه المفاهيم الأربعة وهي ولادة مفهوم الجوهر والعرض، لابد أن نبين مسألة، وهي ما عرفناه من أن ما في الذهن من المفاهيم الأولية هو عين ما في الخارج، سوى في أن ما في الخارج يكون منشأ لترتب الأثر، وما في الذهن ليس منشأ لترتب الأثر. هذا إنما هو في المفاهيم التي مثل الوجود مثل السواد والبياض. وأما الحكم، يعني شوف أجزاء القضية الموجبة ثلاثة، موضوع والمحمول والحكم. أما الموضوع والمحمول فهما معقولان أوليان، وهذان المعقولان الأوليان ما داما أوليين فحتى تصح المعرفة ولا ينسب باب العلم ولا نلجأ إلى الصفصة وإنكار الواقعية، فلا بد أن نذعن أنهما في الذهن عينهما في الخارج سوى في منشئية ترتب الأثر. وإنما الكلام في الحكم الذي هو الجزء الثالث من القضية، فلما كان هذا الحكم يربط بين مفهومين ذهنيين فلا بد أن يكون موطن وجوده وين؟ وإنما يربط بين المفاهيم الذهنية، فلا بد أن يكون موطن وجوده الذهن وليس لهما بإزاء في الخارج، خلافا لما ذكره العلامة في المرحلة الثالثة. هذا لأن هذا الحكم إنما جاء به ليربط بين مفهومين ذهنيين، فلا بد أن يكون موطن وجوده الذهن، ولا وجود له ولا وليس له ما بإزاء في الخارج. ولكن حيث إن تمام حقيقة هذا الحكم، أقصى الغرض من هذا الحكم هو إيجاد الربط الواقع بين طرفيه، فيكون وجوده الذهني عين منشئية الأثر. يعني هو منشأ لترتب الأثر، ولكن منشئية آثار إنما هي في الذهن. وهذا إن عدنا لتقريب لتقريب ما ذكره في المرحلة الثالثة بهذا المعنى جيد، فإنه لا يرد حينئذ إشكالا على العلامة، لأن العلامة هناك حينئذ يعني إذا أولنا كلامه فهو لا يريد أن يثبت أن للوجود الرابط ولو بهذا المعنى الرابط بين القضايا، بخلاف الوجود الرابط بالمعنى الآخر لوجود المعاليل. لا، هذا الوجود الرابط لا يريد العلامة مثلا أن يثبت عينيته في الخارج، ولكن يريد أن يثبت عينية له بمعنى أن له منشأ لترتب الأثر. غاية الأمر أن وجوده الذهني هو عين ترتب الأثر، هو عين منشئية الآثار بلا إشكال. الذي هو التفت، الذي هو أمر خارجي. نحن قلنا حقيقة ما عندنا وجودان وعالمان، عالم ذهني وعالم خارجي، ونفس العالم الذهني هو عالم خارجي، ولكن التسمية إنما جاءت من يعني لحيثية الفارق، يعني نفس هذا الوجود الذهني. شوف هذا الوجود الذهني إذا نظرنا إليه من جهة وجودية فهو وجود خارجي، إذا نظرنا إليه من جهة حكائية سميناه وجودا ذهنيا بلحاظ حكايته. الآن هذا الحكم، هذا الوجود الرابط، لما كان يربط ربطا واقعيا بين مفهومين ذهنيين، فعينيته أو وجوده في الذهن هي عين منشئية الأثر، بخلاف تلك المفاهيم التي لها جنب حكائية وجنب وجودية. يعني الحكم ليس له جنب حكائية، هو جنب وجودية. ولذلك ذهب العلامة إلى أن النسبة هي مجرد اختراع ذهني أو تحليل ذهني يعبر به الذهن عن هذا، عن هذا الربط الوجودي. أراد أن يعبر عن الحكم الذي هو فعل من أفعال النفس، أراد أن يعبر عنه بعبارة ذهنية بصورة حصولية، فجاءت بالنسبة. فالنسبة يعني نشاط ذهني لاحق للقضية بعد تمام أجزائها. على كل حال، نعم، فحينئذ نحن نتأول كلامه في المرحلة الثالثة. كيف؟ جاي يعني من نهاية المطاف نتأول كلامه حقيقة. كيف؟ على كل حال،
الطرفين الأوليين، المعقولين الأوليين، ليش ما أحس حاله إنه هذا يقول إنه كمان من منشأ آثار
لا بلا إشكال. تفت له ما جنب وجودية، ولكن يعني هو لا يعني لا يريد أن يفرق بينهما بأن هذا له جنب وجودية وهذا ليس له، يريد أن يفرق بينهما بأن المعقولات الأولية لها جنب حكائية، والرابط والمفهوم وجود الرابط ليس له جنب حكائية، وإنه مجرد أمر وجودي. ولذلك كان وجوده الذهني عين منشئية الأثر. ولكن إيه بس مش الأثر اللي عم نحكي عنه يعني. لا شو كيف يعني؟
أصله أصعب
الذهن
يعني.
اللي هو نفي العلم، ولذلك اللي هو نفي الجهل، رفع الجهالة مثلاً.
ما قال ما ذكر ما حكي عنه.
لأن الكلام ليس ناظراً إلى المعقولات الأولية أساساً. الكلام إنه يفرق بين هذا الحكم وبين المعقولين الأوليين. أن الحكم هو فعل من أفعال النفس. فنفس وجوده الذهني هو عبارة عن عين منشئية الأثر. خلاف المعقولات الأولية لها جنب حكائية ولها جنب وجودية. الوجود الرابط ليس له جنب حكائية، يعني أصلا التعبير عنه بأنه وجود ذهني أصلا فيه نوع من أنواع التجوز، لأن يعني الوجود الذهني إنما سمي وجودا ذهنيا بلحاظ الجنب الحكائية، وهذا ليس وهو فعل مجرد فعل من أفعال النفس. الجنب الحكائية. طيب جيد، خلينا نكمل ثم بعد ذلك نستمع. على كل حال، قال: وبهذا يظهر فساد القول بأن القضية يكفي في توالدها وجود طرفين فقط. طبعا الكلام عن القضية الموجبة، هذا البيان الذي قدمه العلامة يبطل القول بأن القضية الموجبة، يعني القول الذي ذهب إليه بعض الغربيين بأنه يكفي في توالد القضية وجود طرفين فقط هما الموضوع والمحمول مع كونهما متقارنين ومتعاقبين، بحيث يحصل من تصور أحدهما في الذهن تصور الآخر. وجه الفساد بهذا بأي بيان يظهر ذلك الفساد؟ البيان الذي قدمناه عن الحكم، لأن الحكم يربط ربطا واقعيا بين المفهومين، ووجوده في الذهن هو عين منشئية الأثر. أما يعني شوف العلامة يريد أن يرد على هؤلاء كأنهم ذهبوا إلى أن في الخارج لا يوجد إلا الموضوع والمحمول، ولأنه لا يوجد إلا الموضوع والمحمول فلا معنى لأن يكون هناك حكم، وإنما هذا التقارن بين الموضوع والمحمول في الخارج هو الذي أدى إلى أن تصور أحدهما في الذهن يستدعي تصور الآخر، وهذه هي القضية عندنا. جيد، الآن هو يريد أن يرد عليهم، معنى ألزمناه نفس هذا الكلام الذي يريد أن يرده وين؟ في المرحلة الثالثة، ولكن كلامه في أصول الفلسفة هنا مختلف. قال: وبذلك يظهر فساد قول هؤلاء، لأننا لا نريد من وجود الحكم وجوده خارجا وأن يكون له ما بإزاء في الخارج، وإنما نريد من وجود الحكم وأن يكون له وجود ذهني، الذي وجوده الذهني وعين منشئية الأثر، يعني الذي هو نفسه فعل من أفعال النفس. كيف كان وجه الفساد؟ أن هذه الضابطة التي ذكرت للقضية، وهي مجرد التعاقب بين الموضوع والمحمول في الخارج، هذه الضابطة لا هي جامعة ولا هي مانعة، إذ كثيرا ما تتداعى المعاني وتتعاقب ولا يحصل في المقام قضية، كالتعاقب بين مفهوم الليل والنهار، وكالتعاقب بين زيد وبين عمرو، بل قد تحصل القضية من غير تداع وتعاقب، كالقضايا التجريبية التي تنشأ بفعل التجربة من غير توقع لطرفيها. كل ذلك يسوقنا إلى أن الحكم والربط عنصر أساسي في تكوين القضية ونشوئها. هذا تمام الكلام في توليد مفهوم هذه المفاهيم الأربعة. تصل نوبة الكلام إلى ولادة مفهوم الوجود، عفوا مفهوم الجوهر والعرض، حتى نعرف أن الجواهر والأعراض معقولات ثانوية أو أنه معقولات أولية. وهذه المرحلة تتوقف على بيان مقدمة في أنواع العلم الحضوري. والحاصل أنهم قد ذكروا لأنواع العلم الحضوري أنواعا أربعة، وهي علم النفس بذاتها، وثانيا علم النفس بآثارها، وثالثا علمها بقواها، ورابعا علمها بالخارج، والذي كنا نعبر عنه بالاتصال الوجودي. وسيقع الكلام في المراحل أو في أنواع العلم الثلاثة الأولى، وأما الرابع فهو موكول إلى نظرية المعرفة. وقد عرفنا أن الفارق بين العلم الحصولي والحضوري أن العلم الحصولي هو حصول صورة الشيء في الذهن، وأما العلم الحضوري فهو حضور النفس المعلوم عند العالم. هذا يفترض أن يكون واضحا، لا نحتاج إلى أن نغوص كثيرا في معرفة الفرق. النوع الأول من أنواع العلم الحضوري هو علم النفس بذاته، والحاصل أنه لا إشكال في حضور ذواتنا لدينا، وأننا نشعر بذواتنا شعورا بسيطا صرفا، وأن هذا الحضور لذاتنا عند ذواتنا يعبر عن اتصال حقيقي بين المدرك وبين المدرك، وذلك لوضوح أن العالم والمعلومة واحد حينئذ، لأن الذي يدرك عند الإنسان هو نفسه، والمدرك هنا الذي فرضناه هو هي تلك النفس أيضا. فلما كان العالم والمعلوم المفترض واحدا، فلا بد أن يكون أحدهما حاضرا عند الآخر. وهذا العلم الحضوري سابق على أي علم حضوري أو حصولي آخر، ولو كان العلم الحصولي بالنفس، يعني تصور النفس، لو كان العلم الحصولي بالنفس سابقا على العلم الحضوري بها، يعني كنا نتصور النفس أولا ثم بعد ذلك نشعر بأنفسنا، للازم أن تكون الصورة الذهنية للنفس الحاكية عن النفس للازم أن تكون موجودة في رتبة أولى. وحيث إن هذه الصورة الذهنية هي صورة منتزعة، يعني الآن نريد أن نثبت أن العلم الحضوري بالنفس سابق على العلم الحصولي بها، نقول لو كان العلم الحصولي بالنفس سابقا على العلم الحضوري بها، يعني لو كنا ننتزع صورة ذهنية للنفس أولا ثم من خلالها نشعر بأنفسنا وبذواتنا، فحينئذ معنى أن العلم الحصولي بالنفس سابق أن الصورة الذهنية للنفس موجودة في الرتبة الأولى. وحيث إن هذه الصورة الذهنية صورة منتزعة عن ذي الصورة، فلا بد أن يكون منشأ انتزاعها وهي نفس النفس ذات النفس موجودا في رتبة سابقة. وحينئذ فإما أن يكون وجود النفس اللي هو منشأ انتزاع الصورة الذهنية للنفس، وحينئذ إما أن يكون منشأ الانتزاع هذا، إما أن يكون وجود النفس خارجا عن ذواتنا أو لا. فإن كان وجود النفس خارجا عن ذواتنا يلزم أن تكون ذواتنا مغايرة لذواتنا، هذا خلف، فينقلب الواحد اثنين، والفرض أن العالم والمعلومة واحد. وعلى الثاني يعني أن تكون وجود أنفسنا هي عين ذواتنا ليست خارجة عن ذواتنا، فيلزمه أن تكون أنفسنا موجودة لنا أي حاضرة لنا، فتكون معلومة لنا بالعلم الحضوري. وقد فرضنا أن العلم الحصولي بها سابق على العلم الحضوري، هذا خلف. إذن الشعور بذواتنا متقدم على أي علم، على أي شعور حضوري آخر، بل على كل علم حصولي. ولا يمكن أن نعلم بأنفسنا علما حصوليا بأن نحصل صورة ذهنية عن أنفسنا قبل أن نشعر بأنفسنا، لأن هذا يعني أن الصورة الذهنية للنفس موجودة أولا، وهذه الصورة صورة ذهنية، فلا بد أن تنتزع عن ذيها، عن ذي الصورة. وذو الصورة هو وجود النفس، وجود النفس إما خارج عن ذواتنا فيلزم أن تكون ذواتنا خارج عن ذواتنا، وإما هي عين ذواتنا فيلزم أن يكون وجود النفس أو وجود أنفسنا لنا حاصلا في الرتبة الأولى، فنكون عالمين بها علما حضوريا. هذا تمام الكلام في العلم في النوع الأول. وقد ظهر من ذلك أن إدراك الذات لذاتها هو إدراك من غير واسطة، لأن ما يمكن أن يكون واسطة هي الصورة الذهنية الحاكية عنها، وقد عرفنا امتناع هذه الصورة. ويلزم من انعدام الواسطة أن يكون إدراك الذات مساوقا لوجودها، يعني نفس وجود الذات هو إدراكنا لها. طبعا وبهذا يبطل القول الشهير أنا أفكر إذن أنا موجود، لأنه استدل أو انتقل من التفكير الانتقال إلى وجود الذات، في حين أن العلم بالذات سابق على كل معلوم، وهذا له تفصيل لا يهمنا في بحثنا هنا. النوع الثاني والثالث يأتيان غدا إن شاء الله، والحمد لله.